بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات العلامة السيدي على كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الشروط في البيع. ذكر الحافظ أحاديث فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، قالوا ولاؤك لنا. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. يعني نقدم شرط الله ورسوله على شرط الناس. قال العلامة السعدي: باب الشروط في البيع، أي الأشياء التي يشترط أحد المتعاقدين على الآخر والأصل فيها الصحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا. يقول الأصل فيها الصحة يا أخوان، دليله في هذا إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. يبقى المؤمنون على شروطهم، هذا هو الأصل، أيما شرط اشترطه الناس فهو صحيح إلا ما دل الدليل على خلافه. ولهذا عبارة الناس: العقد شريعة المتعاقدين صحيحة من وجه وخطأ من وجه. من أي وجه صحيحة؟ إذا كان الشرط مباحا، وخطأ ما إذا تعقد على شرط يخالف الكتاب والسنة. وأما شروط البيع فهي التي لا يصح إلا بها. والشروط إحنا سبق فرقنا بين شرط في البيع وشرط البيع. شرط البيع هو ماذا؟ ما وضعه الشارع. والشرط في البيع هو ما وضعه المتعاقدان أو أحد المتعاقدين. والشروط التي تخالف كتاب الله باطلة، وهي التي تحل الحرام أو تحرم الحلال. فمن ذلك شرط الولاء لغير المعتق فلا يصح، لأن العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. كما أن الواحد يرث بالنسب فإنه يرث بماذا؟ بالولاء. فكما لا يصح بيع النسب وهبته ونحو ذلك، فلا يصح بيع الولاء ولا هبته، فهو للمعتق. وقد ذكر ذلك بقوله في حديث عائشة: جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي، أي أنها اشترط نفسها منهم على 9 أواق. الأوقية 40 درهما، وتسع الأواقي 360 درهما. على 9 أواق الأوقية 40 درهما، وتسع الأواقي 360 درهما، والأوقية 40. الدرهم عندنا قدر 5 أريل إلا ثلث، يعني بالسعودي. وقولها في كل عام أوقية، أي أنها مؤجلة 9 سنين في كل عام أوقية، ولا يمكن أن تقع كتابة إلا مؤجلة، لأن الرقيقة وقت العقد لا يملك شيئا. ومن هنا أخذ العلماء جواز البيع بالتقسيط، جواز البيع بالتقسيط، لأنها كتبت هؤلاء على 9 أواق كل سنة، ها بإيه؟ بأوقية. يبقى يجوز البيع بالأجل على أقساط. وقول إن أحب أهلك أن أعد لهم يكون ولاؤك لي فعلت، وكان الولاء غاليا عندهم في ذلك الوقت، لأنه ينتسب إلى مواليه وينصرهم ويبرهم وربما مات فورثوه إلى غير ذلك من مصالحه. ولهذا لما راجعتهم أبوا واستحبوا تأخير الثمن 9 سنين ويكون ولاء لهم على تعجيله ويكون ولاء لغيره. يعني لما قالت عائشة طيب إن أرادوا أن أعدها لهم عدا تبقى نقدي والولاء لي، فهم هنا قدموا الولاء على المعجل. لا نأخذ إحنا إيه 9 أواخر على 9 سنين ويكون ولاء لنا، هذا أفضل، هذا أفضل. فأخبرت عائشة فقال النبي خذيها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء منعت إلى آخر، أي إن الولاء لك سواء شرطيه لهم أو لا. والظاهر والله أعلم أنهم قد علموا أن هذا الشرط لا يصح، ولكن حملهم على ذلك الطمع، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم تهديدهم وتأديبهم، وإلا فلو لم يعلموا بذلك لم يغرهم وحاشهم ذلك. جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. هذه نقطة مهمة وإشكال يجب إزالته في الحديث. هم وافقوا يا أخوان أليس كذلك؟ هم وافقوا، قالوا لا لن نوافق على 9 أواق مرة واحدة ويكون ولاء لعائشة، لا الولاء لنا وتبقين على 9 أواق. طيب وإذا خلاص أنت عندك ماذا قال النبي؟ قال خذيه واشترطي لهم الولاء، وبالتالي سيأخذون هذه الأواقي وهم يعلمون أن الولاء لمن لهم، وفجأة يعلمون أن الولاء ليس لهم. هذا فيه إيه؟ غرض، هذا فيه غرض، فيه غرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عن الغرار. من هنا أزال سعد رحمه الله على إشكال هنا، قال والظاهر والله أعلم أنهم قد علموا أن هذا الشرط لا يصح، وطالما أن علمت لا يصح وتعمدت فعل المحرم، إذا حينما أنقذ واحدا منك من فعل المحرم الذي تعلمه فلست هنا مغررا بك بل معاقبا لك، لا سيما إذا كان هذا من ولي الأمر. يبقى هذا هنا على فرض أنهم يعرفون ذلك، وإنما حملهم على ذلك الطمع فقصد رسول الله تهديدهم وتأديبهم، وإلا فلو لم يعلموا بذلك لم يغروهم وحشوهم من ذلك. هذا جواب الحقيقة، جواب مهم جدا في هذه الرواية، في هذه الرواية. نعم. قال قولها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع أمر خاص بين العموم ولم يخص طلب الستر على من فعل ذلك الفعل. وطبعا يا إخواني الذي يغر الناس ما يبين للناس، ما يبين أمام الناس، وهذا بيان إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم أن الأمر قد وصلهم، لهذا بين الناس. فلا هذا شأن الذين يغرون الناس، فلا هذا شأن الذين يخدعون الناس أبدا، إنما يبين أن هذا يحل وهذا لا يحل. فقال صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه البداء بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما بعد، هذه تبع الانتقال من أسلوب إلى آخر، وقوله فما بال رجال بعض الخطباء اخترع أما قبل، بعدما يقول اللي يريدها يقول أما قبل، يعني أما قبل إيه نحن كنا ينبغي أن نبدأ به يعني. وقالوا فما بال رجال يشترطون شروطا إلى آخره، أي أنها شروط تخالف أمر الله تعالى وهي التي تحل ما حرم أو تحرم ما أحل. ثم قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إلى آخره، وهذا عام لجميع الشروط المخالفة لكتاب الله ولو بلغت ما بلغت، لأن هذا كلام عام. فإن النكرة إذا ورد في سياق الشرط أو النفي أو النهي ونحو ذلك مما ذكره البصريون من صيغ العموم فهي عامة، ولا سيما إذا دخلت عليها من الزائد، وهي التي لتنصيص العموم، أي أنه نص في العموم وقبل دخولها ظاهر فيه. ما معنى هذا يا اخوان؟ يعني نص العموم وقبلها ظاهر فيه. ها
شفنا ما كان شرط ليس بكتاب الله، هذه وحدها تكفي في العموم لانها نكره في سياق الايه النفي، فلما جاءت من فزاد هذا العموم.
لا يعني هو الشيخ فرق قال وهي التي للتنصيص، التنصيص العمومي اي انه نص في العموم وقبل دخولها ظاهر فيه.
ليمين ما كان من
اي
لان هذا الشيخ
يقصد ايه بقى؟ ايه كلمه نص في العموم وقبل دخولها ظاهر فيه؟ يعني من هذه نص في العموم ومن غير من يبقى ظاهر في العموم. ايه الفرق بين نص العموم وظاهر العموم؟
التاكيد التاكيد وبيان.
يعني هذا عموم دل على العموم بدون من، ومع من دل على العموم، لكن هذا نص في العموم هذا ظاهر في العموم. قولي عادي.
النص في العموم اكد ويشمل العموم كله يعني.
اي
وما مثل قوله تعالى وما كان الله ليعزه من شيء في السماوات ولا في الارض، كان يصح السياق بدون من، لكن من اكدت ان اي شيء لا.
قول يا محمد.
من نص على الشرط الذي هو في الواقع منه، يعني العموم، ومن نص عليه هو بذاته من العموم.
تمام.
النص في العموم لا ياخذ من اقاضيه شيء، اما الظاهر في العموم قد ياخذ من
اقاضيه
شيء على الناس. الظاهر يحتمل على ايه؟ يحتمل على واحد.
نعم.
فالنكره تحتمل معناها بدون من تحتمل معناها بدون
من اقاضيه. نعم، الاجوبه الثلاثه الاخيره صحيحه. هذا اللي هو النص والظاهر كما يقولون، فاحنا عندنا الدلالات تختلف، فعندنا النص والظاهر. وعندنا المجمل والمؤول. أما النص فلا يحتمل غيره، ما يحتمل إلا شيئا واحدا، ومنه أخذت المنصة، منصة العروس بروزها. أما الظاهر فيحتمل قولين، أحدهما أظهر من الآخر، يقال هذا ظاهر من الكلام ليس نصا فيه، فدلالة النص إيه؟ آكد من دلالة الظاهر. لهذا قال هنا من إذا دخلت كانت لتنصيص العموم. والنص لا يحتمل غير معناه الذي وضع له بخلاف الظاهر فهو يحتمله وغيره. وقول قضاء الله حق أي أنه حق من قضاء كل أحد، ولهذا لم يقيده ليعم. قضاء الله حق، قال لم يقيده ليعم. يعني إيه؟ يعني إيه لم يقيده ليعم؟ ها؟ لا إيه؟ لا يعني هنا يقول قضاء الله أحق، أي أنه حق من قضاء كل أحد، ولهذا لم يقيده ليعم.
إذا لم يكن النص بتقييده فهو
عام. صبر. أي
يعم في كل شيء، يعم في كل شيء، هو لو قيده صار تقييد على الشيء هذا.
يعني لو قيده يبقى ايه؟ يبقى قضاء الله في هذه مسألة أحق. هو خلى قضاء الله أحق
في كل المسألة
فيعم في كل مسألة، أنا قضاء أحق في كل مسألة، فهو لم يقيده هنا إنما تركه ليعم. وقول وشرط الله أوثق أي أنه أوثق من شروط الخلق فيجب الوفاء وعدم مخالفته. قوله إنما الولاء لمن أعتق أي أن من تسبب للعتق فله الولاء، سواء أعتق عليه أو أعتق عليه كشراء ذا رحمه المحرم وكالتمثيل بعبده، سواء أعتق عليه كشراء ذا رحمه المحرم، فالثاني يعتق عليه كشراء ذا رحمه المحرم فلا يعتق عليه. فلو أن أباك عبد فاشتريته فورا يكون حرا، فورا يكون حرا. يقول أن من تسبب العتق فله الولاء، سواء أعتق عليه كشراء ذا رحمه محرم وكالتمثيل بعبده ونحو ذلك، لأنه من مثل بعبد من ضربه لطمه فإنه
كفارته عتقه.
يكون حرا أو أعتقه في كفارة أو زكاة أو تقربا أو بكتابة ونحوها، فالولاء له لا يعاوض عنه ولا يهبه، لأنه كما تقدم لحمة كلحمة النسب. هذه فائدة، هذه فائدة، أنه لا فرق بين عسق وعسق، فسواء عتق بموجب فعل أو قلت أنت حر، فإنما الولاء لمن أعتق، وليس هذا منه صلى الله عليه وسلم على وجه السجع والتكلف. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق، ليس هذا من السجع على وجه السجع والتكلف اللي احنا نسميه سجع الايه الكهان، فإنه لا يسجع وليس بشاعر، ولكن توالت هذه الثلاث الفقرات اتفاقا لا على وجه التعمق. فدل هذا إخوانا على أن الكلام إذا لفظته الفصاحة من غير انتقاء متكلف فهذا لا بأس به. فإن تكلف الإنسان يجي مثلا يحضر كلمة ولا يحضر خطبة، يجيب الغرائب حتى يقال هذا الزجاج ولا فراء الأمة ولا كذا ولا كسائي الأمة مثلا، ها من أجل يتكلم، هذا منبوذ، وهذا قد مر معنا في الكبائر في كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. أما الفصاحة السهلة اللينة فإنها لا بأس بها. نعم، وفي الحديث فوائد عديدة، منها مشروعية الكتابة، ومنها أنها موجلة، ومنها أنه لا يصح شرط الولاء لغير المعتق، وكذا لا يصح كل شرط خالف كتاب الله، ومنها أن من علم بعدم صحته واشترطه فإنه لا يصح ولا يوفى له به ولا خيار له، وأما من جهل وفات غرضه فله الخيار، الجاهل أو الخيار. طيب نكتفي بهذا. نعم.
هذا الباطل
بين الناس.
في
إن كنت متحيلا أن تفعله مصلحتك، إذا ما تفعله تأديبا له لأنك ناقشته وكذا وكذا، إنما أنت تفعله لمصلحتك أنت، تضحك عليه لما تأخذ الفلوس واخد بالك، تقول اديني مثلا بعقد ربا اديني 100,000 ب 110، لما تأخذ 100,000 تيجي تسدد فيها 10 سنين عشان تديها له 110، لما تخلص ال 100 تقول له لا ده الربا حرام، تقول له لا ده الربا حرام، هذا عقدك باطل اصلا، هذا تلاعب وانت آثم مثله، انت متحايل وهو متعدي.